الرمزية في الإنجيل. أولا، هل الرمز هو الأسطورة؟ لا، في فرق بين الكلمتين، لأن كمان وصلت مع بعض المبتدعين إن هم قالوا الإنجيل مش بس فيه رمزية، الإنجيل فيه رمزية نقدرش نلغي ده وهوريها لكم، لكن الإنجيل ما فيهوش أساطير خالص. إذا في فرق بين الرمز، يعني لما يقول مثلا يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل، هل احنا هنروح في حياتنا الروحية نحفر في الأرض وندور على كنز؟ لا، يشبه خلاص، واضح من كلمة يشبه، ده مثل، ده في رمز، ده يشبه ده. لكن هل دي أسطورة؟ مفيش أسطورة في الموضوع. أسطورة يعني قصة خيالية صدقناها كأنها حقيقة، الميثولوجي ده واخدينه من الأساطير اليونانية. اليونانيين كان عندهم أساطير تحولت إلى عقائد، هيركوليس بقى وفينوس ومش عارف الآلهة وجوبيتر دول كلهم عبارة عن أساطير تحولت إلى عقائد وعبادة، مش كده؟ لكن هي مش تاريخية حقيقية، فهي أسطورة. فهم عاوزين يحولوا المسيحية إلى مجموعة أساطير. المسيحية أو الكتاب المقدس هناك أسلوب مجازي ورمزي، ولكن ليس فيه أساطير. هل في حدود للتفسير الرمزي؟ وهنا عاوز أقول لكم حتة تاريخية كخدام ياريتكم تعرفوا. التفسير الرمزي ده موجود في الكتاب نفسه، بدليل ايه؟ المسألة اللي حكاها المسيح عن الزارع، فاكرين مسألة الزارع في متى 13 وموجود في كذا انجيل. راحوا التلاميذ قالوا له فسر لنا هذا المثل، فابتدى المسيح يقول الحاجة وترمز لايه. فقال البذرة هي كلمة الله والزارع هو الله. يبقى فكرة الرمزية بدأت بالمسيح، المسيح نفسه استخدم أسلوب ده يرمز لإيه. واضحة الفكرة؟ يبقى احنا ما نقدرش نتجاهل ان في رمزية واضحة في الكتاب، بالعكس ده احنا بيقول بدون مثل لم يكن يكلمهم. لكن الحكاية شطحت قوي مع واحد اسمه أوريجينوس، العلامة أوريجينوس هو أبو الرمزية في تاريخ الكنيسة. هنا وسعت منه شوية لدرجة اللي جم بعديه خدوا موقف معاكس. فالمدرسة الرمزية معروفة أنها مدرسة اسكندرية، لأن أوريجينوس بقى يقرأ كل حرف وكل كلمة وكل رقم بطريقة رمزية، فبشكل مبالغ فيه لدرجة المعنى المباشر أو التاريخي أوريجينوس كان بيتجاهل. فطلع بقى من زعماء التفسير المباشر ذهبي الفم ما كانش موافق خالص على المدرسة الرمزية. يوحنا ذهبي الفم شخص قوي في التفسير قوي. اذا في التاريخ حاجة اسمها الشطط في الرمزية، المغالاة في الرمزية، بحيث تنسى اساسا اصل الحكاية ايه. لا، ما هي حكاية برضو، واخدين بالكم؟ وكمان الشطط او المغالاة في الحرفية، انك تنسى ان المسيح نفسه اتكلم بامثال. اذا الكنيسة تتوازن ما بين الرمز والحقيقة، بمعنى بتعرف تميز ايه من الكلام مقصود بيه في حرفه وايه من الكلام مقصود بيه دشاور على حاجة. يعني حدث زكا حقيقة ولا رمز؟ حقيقة. نقعد نوعظ ونقول الخاطي والشجرة بس هي حقيقة، هي قصة حقيقية. ايه الداعي ان انا اقعد ابالغ قوي في انه ايه مثلا ينبغي ان ادخل في بيتك اشارة الى التجسد؟ ماشي، شوفوا الاباء وصلوا لايه. لكن هو الراجل قال له ادخل بيتك حقيقي، فهنا تفسير مباشر. لكن في الابن الضال قال لهم مثلا، بداية الكلام كان كده، بداية الكلام عن الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال بدأها بكلمة فقال لهم، يشبه وابتدى يتكلم عن مثل. فانا هوصل للابن الضال، انا مش لازم اتعامل هنا بشكل حقيقي. فلما يطلع واحد في التفسير يقول الابن الضال ده آدم، ماشي، عشان كده ملوش اسم. والابن الاكبر ده اليهود، ماشي، والاب ده طبعا ربنا. وبعدين الحلة الاولى المعمودية، والخاتم ده الميرون، والحذاء ده الانجيل، والعجل المسمن افخارستية. احنا تعودنا على الكلام ده، محدش فينا قلقان. ليه؟ لان من الاصل المسيح بيعمل ايه؟ بيحكي حكاية. ما ادناش أسماء لأنها ما هيش هيستوريكال، لكن هي معبرة عن حقيقة واضحة. فهنا أنا بسهولة قبلت أن القصة دي ترمز إلى، واضحة؟ لما يقول كان غني وحكى حكاية، وحكى حكاية مرة الغني الغبي ومرة الغني العازر، برضو الكنيسة طول عمرها بتقراها على ايه؟ حكاية بتشاور على معنى، حاسب من الغنى الغبي اللي هو الأنانية والثقة في الأيام، أو حاسب من القسوة أنك ما تشوفش العازر اللي على باب بيتك. هنا المغزى ضروري، لكن تقدر تقولي المسيح وبارتيماوس الأعمى مجازي؟ راجل اسمه بارتيماوس وعمال يصوت اشفيني أم شفاه، حقيقية مباشرة جدا، واضحة؟ إذن كنيستنا، كنيسة الجامعة، كنيسة الأولى، كنيسة القرون كلها، فهمت بالروح القدس وبتسليم الأباء ما هو حقيقي تاريخي مباشر، وما هو يحتمل أن يكون رمزا إلى، وما كانش فيه تعارض أبدا بين ده وبين ده. عشان كده ما تلاقوش في الأباء الأوائل محدش قال إن آدم شخصية مجازية خالص، وإلا كان ممكن يحاكم أمام الكنيسة. محدش خالص اتعامل على ان نوح شخصية مجازية، ده نوح ده له جد، ده مكتوب في سلسلة الانساب، ده شخص هيستوريكال، ازاي طلعته مجازي اذا كان عمال يقول فلان ابن فلان ابن فلان يطلع مجازي ازاي؟ ده له شهادة ميلاد، ده له بطاقة، فانت ازاي هتحوله الى مجاز؟ يبقى هنا في حدود للتفسير الرمزي 100%، لان التفسير الرمزي لو حصل فيه مغالاة بينكر الاصل الايه؟ التاريخي أو الحقيقي. ما هي المرجعية في الفهم؟ مين اللي يحكم على نص أن النص ده يقصد به رمزا ولا يقصد به حقيقة واقعة؟ مين اللي يحكم؟ ببساطة كده عندنا مبدأ مهم أوي، اللي بيحكم في فهم الإنجيل الكنيسة. كنيسة سبقت الإنجيل، سبقته في الحياة، يعني الكنيسة عاشت قبل ما يكون في عهد جديد مكتوب، والكنيسة استلمت من المسيح فهم العهد القديم. فالمسيح اتكلم عن موسى كشخص حقيقي، إذن أي شخص يتعامل مع قصص العبور أو أي قصة تخص موسى على أنها مجاز هو خبط في المسيح نفسه، لأن المسيح في كلامه والمدققين في الأصل اللغوي يقول لك بتبان من الكونتكست على طول، الكاتب بيتكلم بأسلوب هيستوريكال مباشر ولا أسلوب مجازي، بتبان على فكرة في النص نفسه، في تركيبة الحوار نفسه. فلما بيتكلم المسيح عن موسى، كلم المسيح كتير عن موسى على فكرة، قال لهم مش أنا ده موسى اللي هيدينكو، فموسى اللي هيدينكو دي هل دي تحتمل المجاز؟ موسى شخص حقيقي، موسى شهد لي، يبقى شخص حقيقي، هيشهد له ازاي اذا كان قصة اسطورية موسى ده؟ فالكنيسة بتولد الانجيل، يعني الانجيل خرج من بطن الكنيسة، اذا الكنيسة فهمة المسيح فهم ايه او عاوز يوصل لايه وكتبت، ولما كتبت شرحت، اذا الكنيسة كتبت وشرحت، كتبت بالروح القدس فاصبح الانجيل معصوم من الخطأ، لكن كمان فسرت الانجيل زي ما استلمته. عشان كده أغسطينوس له الشعار اللي قلناه كتير، لا أفهم الإنجيل خارج الكنيسة، لأن لو فهمته خارج الكنيسة هيطلع أريس ويطلع أوتاخي ويطلع نسطور ويطلع ويطلع ويطلع, ويطلع آدم مجازي ويطلع الطوفان مش عارف حكاية، خلاص لو هتفهم براحتك يبقى مش هتفهم القصد الإلهي، مش هتفهم ربنا كان قاصد إيه، وده أخطر حاجة لأنك هتطلع برا الحقيقة. الحقيقة أنه النص ده كل الكنيسة فهمة انه حكاية ترمز الى، خلاص يبقى ما فيش داعي ان احنا لا نلغي الرمز ولا نقراها كلها كأنها رمزين، زي التعبير اللي قاله مثلا بولس لما ابتدى يشرح الافخارستية في كورنثوس الاولى 10 و11، قال انا تسلمت من الرب ما سلمتكم. يبقى عقيدة الافخارستية قبل ما الاباء يدافعوا عنه جسد حقيقي هو تسليم كنيسة. بولس استلم من الرسل ان القداس بيطلع جسد حقيقي مش مجازي، فابتدى يدافع بشدة، ليه؟ لان الكنيسة فاهمة كده وبتعلم بكده. فحتى لو انت مش حافظ ايات، ابسط اجابة لما حد يقول لك ليه خدت باب الخراف مجازي وما خدتش الجسد انه مجازي؟ اقول له الكنيسة قالت كذا، الكنيسة الاولى، الكنيسة الجامعة، الكنيسة الرسولية، التقليد المقدس قال لي كده. الاباء فهموا قصد المسيح بالروح القدس وسلموه للاجيال، فمن هنا احنا اسمنا كنيسة تقليدية او كنيسة رسولية. وعشان كده الخمس قرون الاولى رغم اختلاف الشراح في التفسير، محدش ارى قصة النشيد انها غزل بين سليمان وجارية. كل شراح الكتاب كانوا فاهمين ان السفر ده على بعضه مجازي او رمزي، فاهمين من اوله لاخر، فاهمينها كده، فسروها كده. واحد ركز على بقى العروس دي العدرة، واحد ركز العروس دي الكنيسة، واحد قال العروس دي النفس البشرية، بس في الاخر كل الكنيسة بتقرأ سفر النشيد على انه سفر ايه؟ مجازي او رمزي. لكن يطلع لنا بعض الطوائف النهاردة يقول لك ببساطة ده كان سليمان بيعاكس واحدة جارية عنده، بيعاكس واحدة جارية، يعني مش مؤدب، وادخله في الانجيل المقدس. وابشر ازاي طيب؟ اقول للعالم ايه طيب؟ ازاي توصلها لكده؟ ازاي هتبقى مسيحي بعد الجملة اللي انت بتقولها دي؟ لكن الكنيسة فاهمة النشيد ان السفر على بعضه رمز. من هنا تيجي الآية المهمة، كل الكتاب موحى به من الله، اذا هو وحي مقدس، لكن من خلال الكنيسة، خلي بالكم، كتب كتاب، الرسل كتبوا مسوقين بالروح القدس ونافع للتعليم. اذا هل القصة الرمزية بتاعت مثلا اي تشبيه العزارة، هل هي نافعة ولا لانها حكاية مش حقيقية ما بقتش نافعة؟ ده احنا كل ليلة بنقرأ العزارة في نص الليل مع انها قصة رمزية، مش كده؟ ليه على طول بقول يا رب احسبني مع العزارة الحكيمات ويطلع منها ايقونات، لكن المعنى والمغزى المقصود من المثل يهمني جدا. اذا النص الرمزي لا يقل اهمية عن النص الايه؟ المباشر او التاريخي او الحقيقي. فهمتوا الفكرة؟ يعني احداث المسيح وامثال المسيح على نفس مستوى الاهمية، لان المثل بيشرح لي حاجة بعيشها، معنى، وحياة المسيح بتشرح لي كمان سلوك. بصوا الاية دي تهمني برضو في الحتة دي، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل انات وتعليم، لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. خلي بالكم الكنيسة الاولى تعرضت للتو اكستريمز، ان واحد ياخد الرمز ويقول دي قصة حقيقية، وواحد ياخد الحقيقة ويقول عليها قصة رمزية. فهمت نقصد ايه؟ تاني طلع لنا واحد قريب من كارهي المسيح، قال لك مثل العزارة يؤكد ان المسيحيين من حقهم 10 عزارة. بص اراها ازاي بقى، هو حول قصة رمزية واضحة جدا الى تعليم كأنه حقيقة وصية، لان هو دماغه كده. فطبعا ده منتهى التطرف، ده واضح جدا ان النص ما يقصدش كده، واضحة. يبقى واحد خد قصة حقيقية زي يونان وقال لا دي مجازية بدليل المسيح استخدمها كشبه، ومسيح حتى لما استخدمها كشبه ما قالش ان يونان حكاية عادية، قال انه كما كان، كما كان، كان دي يعني فعل ماضي، كان يبقى حصل في الزمن، هي ببساطة يونان حقيقي. فهنا يقول لا يحتملون التعليم الصحيح بل حسب شهوتهم الخاصة يجمعون لأنفسهم معلمين مستحك مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق. هي دي الخطورة. احنا ليه بنعرض الموضوع ده؟ هو ايه خطورة ان ادم يطلع شخصية وهمية، او مش وهمية، بلاش وهمية لان هما ما بيقولوش وهمية، يقولوا رمزية. الخطورة ببساطة انه المقارنة بين المسيح وادم وقعت، اللي عملها بولس في رومية 5، لانه لو كان ادم شخصية رمزية لا يجوز ان يقارن بشخص حقيقي. لكن ده قاعد يقول ادم والمسيح، ادم والمسيح، يبقى لو ادم رمز طلع المسيح الخطوة الجاية المسيح رمز، رمز يعني مجاز، يعني مش حقيقي. ولو المسيح مش شخصية حقيقية المسيحية كلها انهارت. احنا بنعايد ان المسيح اتولد من 2000 سنة، من العدرة في تاريخ في مكان، مش كده؟ تحديد مكان وتاريخ ده يؤكد الحقيقة إنها هيستوري. لكن الحكاية اللي ملهاش زمان ومكان طبعا ممكن تبقى مجازي. فواضح إنه قصص المسيح الرمزية ما كانش بيحدد فيها راعوز دي قصة ايه. بناخد منها معاني كتير، بس راعوز ست حقيقية ونعمة ست حقيقية، وراعوز طلعت في جدة من جدات المسيح في الآخر. لكن احنا لما نقرأ راعوز النهاردة بنقرأ عشان نتعلم من راعوز محبة الناس والانتماء لشعب الله والتواضع، ونقعد نتعلم. لكن هي قصة حقيقية ما لغتش أبدا المعاني المباشرة. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. هو ليه الناس لجأت للرمزية الزيادة؟ لأنه العقل لما يعلى شوية، أو الغنوسية اللي هي إيه؟ الحاجة اللي ما تدخلش عقلي ما قبلهاش، استكترت قوي أن الحية تتكلم. دي أول أزمة رمزية في الكتاب، الحية تتكلم وإحنا هنضحك على بعض، وبعد كده تقول لي الحمار اتكلم، بعدين تقول لي الحوت طلع واحد من بقه، وبعدين تقول لي المية وقفت سور. يا عم انتوا بتسرحوا بالعيال بتوعكم، خلي بالكم هنا ده حوار عقلي، العقل مش قابل. فلما العقل مش قابل حب يغلوش ويغطي فيقول ايه، طيب ما دي مجاز. والحقيقة الايمان لا يخضع للعقل 100%. ليه؟ لأن هو وجود الله وصفات الله لا تعقل، يعني لا تؤخذ كاملة في العقل. ربنا مش فكرة تفهمها، ربنا شخص غير محدود، مخك مهما كان مش هيجيبه. ثانيا الله قادر على كل شيء، فاللي خلق إنسان من عدم مش هينفع يخلي أي حيوان أنه يتكلم، ما هو حر. لكن دي ما بقتش صفة من صفات الحيوانات، دي حاجة معجزية بتحصل والله قادر على كده. لا تساقوا بتعاليم غريبة متنوعة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة. لأن مثلا فكرة المذبح في الآية دي، كلكم عارفين من القرن ال17 بدأ نص المسيحيين في العالم اللي مش ورا، مش نصه أقل، مش ورا التيار البروتستانتي، ينكروا وجود مذبح في العهد الجديد. لنا مذبح، هم فاهمينها الآية عندهم، محدش يقدر يشيلها من النص الكتابي. فعبرانيين ال13 دي موجود عنده، فلما تفتحها له وتقول له ادي لنا مذبح، فين المذبح عندك؟ يقول لك لا دي واضحه قوي انها رمزيه. مين قوي يعني قال لك انها رمزيه؟ طب وليه الكنائس الاولى كلها فيها مذبح؟ وليه الرسل او القديسين كاتبين عن المذبح؟ وليه كتابات الاوائل القرن الثاني والثالث والرابع بتوصف المذبح وبتوصف القداس؟ يبقى انت فهمتها بعقلك، لانك انت عقلك ما سمح لكش فكرة انه المسيح يبقى حقيقة قدامك، عقلك استكتر. فانت كده فسرت بمزاجك. لكن هنا لما ترجع للكنيسة الاولى لنا مذبح، بولس بيكلم لان النص كله الكونتكست كله فيش اي كلمة توحي بالرمزية. ده بيقول حسبه من التعاليم الغريبة وبيمنعه الاكل وبيقعد بيتكلم كلام مباشر عن حياة طبيعية جدا، فمش فجأة هيقول حاجة رمزية ليه. فبيقول عندنا مذبح وهم ما يقدروش يأكلوا من المذبح بتاعنا. يبقى واضح ان في مذبح بيتاكل منه بجد، وبيتاكل ايه؟ ما فيهوش حيوانات لانه في افخارستية. ارجع هنا اقول حاجة مهمة، اللي وصل الكنيسة الى هذه الربكة من مفسرين بيعتمدوا على عقلهم أكتر ما يعتمدوا على التسليم الرسولي، فيوصلوا للأسطورية أو المجازية أو الرمزية بزيادة تخل بالعقيدة. يعني هو أزمة السولا سكريبتورا، الإنجيل فقط، الشعار اللي طلع في القرن الستاشر ده هو أساس المشاكل كلها. سكريبتشرز أونلي أو الإنجيل فقط، شعار يبدو مريح لكنه غشاش جداً، لأنه الإنجيل فقط أصبح الإنجيل حتى الشيطان بيفسر. والشيطان في التجربة كان بيفسر الآية بطريقته، فقال للمسيح مكتوب. إذن الشيطان ما عندوش مشكلة يشتغل بالإنجيل، بس التفسير شيطاني، واضحة؟ فحط آية في غير ما قصدها الوحي، قال له ارمي نفسك. الوحي عمره ما قال ارمي نفسك، ده قال لا تجرب الرب إلك. ربنا صلح له التفسير بآية تانية، خدتوا بالكم الحركة؟ لأنه قال له إيه؟ مكتوب يوصي ملائكته بيك يحفظوك، قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك، يبقى القصد اللي أنت بتقوله مش هو القصد الكتابي، مش هو قصد الله. هو صحيح الملائكة تشيلك لو أنت اتزحلقت، لكن مش معناه ترمي نفسك من الجبل وتقول الملائكة تشيلني، ما جاتش دي خالص في قصد الروح القدس. يبقى المسيح لو المجد هو نفسه وضح الفرق بين تفسير وتفسير، وإزاي الشيطان ممكن ياخد آية ويفسرها بطريقة غلط. علم من هذا أولا، كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، يعني الاجتهاد في التفسير مش مطلق، مش من حق كل واحد يفسر بمزاجه، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بصوا التعبير ده، No prophecy of scripture is of any private interpretation. يعني ايه الانتربريتيشن؟ لازم برضو يكون روحاني، بمعنى ايه القصد؟ ايه القصد ده؟ هفهمه من الاباء، من الكنيسة الاولى، من حياة الكنيسة نفسها، من الليتورجية اللي بصلي بيها بقالي 15 قرن وعشرين قرن، هو ده اللي يقول لي القصد كان ايه. برضو بولس يقول حتة تاني، اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر. هل كان وقت بولس ابتدى يبقى فيه اكتر من انجيل؟ لا، هو حتى الانجيل ما كانش كتب، يجوز في الوقت ده مرقس بس كان كتب انجيله. فبيعدل ويقول ليس هو انجيل اخر، بمعنى مش النص مختلف، غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا pervert the gospel of Christ. البرفيرجن اللي هي تعوج الحاجة او تاخدها في اتجاه غير القصد بتاعها، pervert the gospel of Christ، يحولوا انجيل المسيح. لكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم، تخيلوا ده احنا في الستين دلوقتي، ستين ميلادي، بيقول لو حد قال كلام غير اللي انتوا استلمتوه من اول يوم في الكنيسة، ولو ملاك ملعون، أناسمة يعني محروم أو ملعون. يبقى واضح أن الكنيسة عند العقيدة المستوحاة من الكتاب بتقف وقفة عنه شديدة قوي. ليه؟ لأنه الحكاية مش تفسير خاص، لأنه هيحصل perversion، فهتطلع مسيحية زي ما طلعت دلوقتي مسيحيات كتيرة قوي أشكال وألوان على هوى مفسريها، لكن مش ده اللي المسيح قصده. وضحت من هنا؟ دخلت بقى فكرة انه الانجيل فيه اساطير وفيه رموز، ويطلع ايه حاجات كتيرة رموز ما كانتش رموز، في حاجات رموز حقيقية لكن في حاجات مش رمزية ادعوا انها رمزية. بولس نفسه كان عنده نبوءة تقول كده، قال بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطف لا تشفق على الرعية. ومن نهاية القرن الاول بدأت انحرافات التفسير تظهر بشدة. أنقل على نقطتين، أمثال السيد المسيح. أمثال السيد المسيح ليست أساطير ولكنها أمثال، تشبيهات، يعني بين قوسين رمزية، يعني كل حكاية حكاها المسيح بتشبه أو بترمز إلى أو بتشاور على معنى. واضحة؟ فهنا ما أقدرش ألغي أن المسيح كان بيتكلم بأمثال ورموز، والكنيسة فهمكت وخدت المعنى ده، وده ما تعارضش أبدا مع حياة المسيح الحقيقية وآلامه الحقيقية وميلاده الحقيقي وشخصيات الكتاب الحقيقية، ده ما لغاز ده. فمثلا يقول يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل. طيب ما حدش خالص قال هنروح نحفر وندور على كنز، كل الآباء فهموا يلا ندور في الإنجيل عالكنز، كنز ده المسيح، الكنز ده المحبة، كنز ده السماء، تأملات جميلة كلها ومقبولة كلها، لكن ده نص رمزي أو تشبيهي. عشر عذارى نفس المعنى. هنا نقطة تاني، لما يجوا يقولوا إنه شخصيات الكتاب هي شخصيات رمزية، آدم، التشخصيات المشهورة وغيرها، هنا أول شهادة تؤكد إيمان الكنيسة السليم أن المسيح له المجد بذاته استشهد بقصص تاريخي، ولما كان يحكي المسيح واضح من حكايته بيتكلم كلام تاريخي، يعني عارف لما اقول لكم ايه، فاكرين لما ابتدينا الكرازة من 12 سنة؟ انا كده بحكي رموز، ما في ناس منكم من 12 سنة معانا وعاشوا البدايات. ده اسلوب المسيح في عرض قصص الكتاب، قصص العهد القديم. فمثلا يقول اذكروا امرأة لوط، يبقى امرأة لوط اللي عمل اللي انتهت كعمود ملح، وهي قصة مش مقبولة عقليا لكن هي قصة حقيقية، بدليل المسيح نفسه قال افتكروا امرأة لوط. وقبلها كان بيقول كما كانوا في ايام لوط بيتجوزوا وبيشربوا، وبعدين ايه جت النار وكبريت، افتكروا امرأة لوط. يبقى حكى حكاية حقيقية من سفر التكوين هيستوريكال، وبعدين انتهى الست دي بقت تحولت لايه. طب ما هو عقلي مش قابل المنظر، يعني ايه بني ادمية بقت عمود ملح؟ الله قادر، هو في حاجة لا يقدر عليها الله؟ ما هو لو انا بقى دخلت في المعجزات يبقى انا كده مش هبقى مسيحي لو رفضت فكرة المعجزة. لما يقول كما كان في ايام نوح، كلمة ايام لغت انه القصة رمزية، لان اتحط زمن خلاص، بدل اتحط زمن اصبحت قصة هيستوريكال حقيقية مش قصة مجازية. كما كان يونان في بطن الحوت، هنا اتحط مكان وزمان، ثلاث ايام مكان وزمان، خلصت ما بقتش قصة رمزية. كما رفع موسى الحية في البرية، هنا إيحاء الكلام يديلك أي إحساس أن موسى ده وهم، ده ربنا يسوع هو اللي بيقول الآيات دي. خلي بالكم كل الآيات دي منسوبة للمسيح نفسه، زي ما موسى في البرية رفع الحية، يبقى ما ينفعش ياخد قصة الحيات السامة والنظر إلى الحية النحاسية ومعجزة الشفاء من السم أنها مجازية، لا لا هي حقيقية، أخد منها معاني. أو كما دي كما، خلي بالكم بقى، بتشاور ان القصة حقيقية ولكن تعني او بتشاور على حدث الصليب. فهمتوا ربط الرمز بالحقيقة؟ يعني ايه؟ ممكن قصة حقيقية زي يوسف مثلا اتباع فعلا، اترمى في البير فعلا، اترمى في السجن فعلا، خرج من السجن. لما الكنيسة تقول يوسف يرمز للمسيح، هل معنى كده يوسف اتلغى كحقيقة؟ لا لا لا، هو ما زال شخص حقيقي وحكايته حقيقية، لكن هو بحكايته بيشاور على المسيح. هل إبراهيم لما حط إسحاق وده ابتدى يذبحه دي قصة مجازية؟ لا لا، دي حقيقة ولكنها ترمز إلى ذبيحة المسيح. واضح احنا فاهمينها ازاي؟ وده فهم الكنيسة كل الأجيال، وما فيهوش أي قلق. ليه؟ لأن زي ما الكتاب حكى أمثال، قال شخصيات تمثل المسيح بأشكال كثيرة. الرمزية عند القديس بولس وبطرس، لأنه الرمزية تاني مش بقول ابتدت بأوريجينوس، لا الناس تبقى مش فاهمة لو قالت كده، الرمزية موجودة في الكتاب بشكل واضح. في نص جميل قوي في غلاطية 4 تعبير كده يخض شوي، لما بيقول بولس عن حكاية من حكايات العهد القديم كل ذلك رمز. شايفين الجملة دي؟ شايفينها ولا لا؟ Which things are symbolic. بس هو بيحكي عن مين؟ عن ناس حقيقية. كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. طب القصة دي حد عمرنا فكر انها وهمية؟ لا. طب وما ليه بيقول رمز؟ اذا كلمة رمز لا تلغي ان اصل القصة حقيقي. وضحت الرسالة اللي عاوز اوصلها؟ كلمة رمز في symbolic لا تلغي انه اللي بيحكي فيه ده كان حقيقي. لا، ابراهيم حقيقي وسارة حقيقية وهاجر حقيقية وفي اسحاق وفي اسماعيل، كل ذلك رمز. يعني مش القصة مصدقينها زي ما هي، لكن القصة كمان بتدينا معنى كبير قوي في العهد الجديد. هاتين هما العهدان. بصوا بقى ملك الرمزية قال لك سارة دي عهد جديد، هاجر دي عهد قديم. هاجر دي الجسد، سارة دي الروح، سارة دي الوعد، هاجر دي الناموس، هاجر دي الجارية، دي العبودية، دي الخطية، سارة دي الحرية، دي إسحاق، دي الضحكة، دي الأبدية. ايه الجمال ده يا بولس؟ بصوا سرح في الموضوع جدا، لكن محدش عمره فهم ان بولس لغى ان ابراهيم شخص حقيقي ولا سارة ولا خالص، محدش فهمها كده. يبقى اللي بيشككوا في حقيقة القصص اللي في الكتاب ده، دي خطة هتوصلنا إلى إنكار المسيح في الآخر وحقيقة الخلاص كقصة تاريخية حقيقية. مرة تانية يقول: لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا، آباءنا أجدادنا، يعني أجدادنا يبقى دي قصة حقيقية، ده ريل هيستوري مش كده؟ واحد إحنا بنقول أجدادنا الفراعنة، إحنا بنضحك على بعض ولا إحنا فعلا المصريين أجدادنا كانوا فراعنة؟ هيستوري ما نقدرش نلغيه. كانوا تحت السحابة، يبقى حكاية العبور الكتاب عمره ما تعامل معاها رغم أنها غير معقولة بالذهن، يعني العقل مش يعني إيه يمشوا المية واقفة صور وبعدين ناس تغرق وناس تطلع، يعني الدماغ مش مريحة قوي، مش مهم الدماغ لو سمحت، ربنا قال كده وده اللي حصل فعلا، ودي معجزة ما تكررت. اعتمدوا لموسى، شربوا شرابا والصخرة كانت المسيح. إذن بولس اتعامل بأسلوب رمزي دون أن ينكر إيه أصالة القصة وحقيقتها من البداية. برضو بطرس بقى في رسالة بطرس بيتكلم إيه: كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، استخدم نفس تعبير المسيح أيام نوح، أيام تؤكد أن نوح شخص حقيقي. فبطرس لما حكى حكاية نوح وبعدين طلع منها على المعمودية، بصوا الذي مثاله أنتي تايب، دي أنتي تايب بتاع قصة نوح دي اللي هو المعمودية، ده اللي بيدينا الخلاص في العهد الجديد. إذن آدم في العهد الجديد ليس شخصية أسطورية ولا مجازية، شخصية حقيقية، لكن باخد منها معاني كتيرة قوي. آدم جبل أولا، كلمة جبل هل تحتمل أنها تكون رمز؟ جبل يعني خلق، was formed first. So Adam was formed. He لي form. يبقى ده ما ينفعش يبقى إيه أي مجاز في الآية دي. كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية، وبعدين الخطية سرحت في البشرية كلها، وبعدين قاعد يحكي بقى ملك الموت من آدم إلى موسى. محدش يقدر يقرأ نص روميا ده ويتخيل للحظة أن بولس بيتكلم عن شخصيات وهمية. أي قارئ عادي بعيد حتى عن هذا الصراع اللي بين الحقيقة والأسطورة، لو أرى النص الانطباع المباشر الطبيعي أنه بيكلم عن شخصيات حقيقية. يرجع في كورنثوس يقول: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا. إذن بيكلم تاني كشخصيتها. إذن الكنيسة تتفهم الحقيقة والمجاز، الكنيسة عارفة تميز إمتى الكلام حقيقي وإمتى الكلام مجازي. لما قال المسيح أنه باب الخراف، مجازا يقصد أنه هو الطريق، ليس بأحد غيره الخلاص، إن دخل بي أحد يبقى لازم أدخل من خلال المسيح، يبقى لا خلاص خارج المسيح، المعنى واضح. لكن عمرنا ما دورنا على باب حرفي هو ده اللي بيدخل على السماء، مفيش حاجة اسمها كده، خلاص المسيح هو الباب، لكن قبلناها بشكل مجازي مريح جدا لأن الكنيسة فهمها كده. لكن لما جت في الإفخارستية مفيش أدنى مجاز في الموضوع، لا في نص يوحنا 6 ولا في نص ليلة العشاء الرباني ولا في حوارات بولس مع المشككين، كل النصوص تؤكد أنها كانت إيه حقيقية. حكاية الحق، الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، كانت ممكن واحد زي ما بيقولوها النهاردة دي مجازية، يعني إيه أول ما تقبل المسيح أنت كده اتولدت من الماء والروح، استنى فين المية؟ مية بيقول مية، تروح لسفر الأعمال تلاقي الكنيسة بتعمد، يبقى الكلام ما ينفعش يبقى مجازي، يبقى في حاجة اسمها ولادة جديدة بالمعمودية، فيها تخطيص، فيها مية بجد، فيها فعل حقيقي، مش مجرد وانت بتصلي بقيت اتولدت، ما فيش المعنى ده خالص، لا عاشته الكنيسة ولا قصدته ولا اختبرته ولا سجلته، ده معنى غريب قوي انك تقبل المسيح تبقى اتعمدت، لا في ولادة جديدة، لدرجة انه حتى نيقوديموس يقول له ادخل بطن امي، يقول له لا انت مش فاهمني، بقول الماء والروح. وبعدين المسيح ابتدى ايه يعلم تلاميذه او يسمح لتلاميذه بالمعمودية. هنا اختم واقول الايمان بالمعجزات يحل مشاكل كتير. بمعنى ايه؟ هي ازمتنا ازمة عقل يا جماعة، في قصص كتيرة في الكتاب منها ومن أخطرها اللي احنا عايشين فيه الشهر ده. كيف يولد الله من امرأة؟ وهو ده كلام يدخل العقل. طب إذا الإيمان المسيحي كله مرتبط بإيه؟ بالمعجزة. إيماننا بأن المسيح ولد من العذراء مريم كإله متجسد، ما هو ده فوق العقل، ما ده عمل معجزي خارق للطبيعة. فلو أنا حكمت عقلي في كل نص أنا طلعت برا المسيحية. خلي بالكم القصة دي، أنا ربنا قادر يعمل المعجزة وبالتالي هقبل أنه يولد من عذراء، هقبل أنه طلع من القبر بقوته، هقبل أنه جاي على السحاب، هقبل أن في حياة أبدية أنا مش شايفها، هقبل أنه الحياة تكلمت في الجنة عشان تضحك على آدم، هقبل أنه يونان طلع من جوف الحوت، هقبل كل حاجة، لأنه أنا دلوقتي بصدق اللي المسيح بيقوله لأنه قادر على المعجزات. يبقى ممكن حيوان يتكلم، ممكن بحر يتشق، وممكن نار ما تحرقش بتاعت التلات فتية. إذا قبلت المعجزة سهل علي المصالحة بين الحقيقة وإيه والتفسير. بمعنى إيه؟ قصة التلات فتية حقيقية طبعا، لأن احنا عايشين في معجزة. التنازل يا أحبائي عن عقيدتنا المستوحاة من تعليم الآباء من خلال نص الكتاب هو مجاملة للملحدين والعقلانيين، وهو إنكار للإيمان. افتكروا القاعدة دي، اللي هيتعامل مع أي نص الكنيسة فهمانه حقيقي بشكل مجازي هو بينكر الإيمان اللي استلمته. وده التحذيرات المتكررة في لغة الكتاب حسبه، لأن ده إيمان مسلم مرة للقديسين، دي وديعة حدش فرط فيها. فيقول أنا هرضي الناس ولا هرضي ربنا؟ لا، أنا هرضي ربنا حتى لو الناس مش عاجبهم كلامي أو شايفين أنه كلام مش معقول زيادة. بدليل حاجة تاني، قصة الخلق. النهاردة المتطورين المسيحيين اللي هم عندهم إيمان بالتطور الشديد، يعني نظرية التطور اللي هي أصبحت ضعيفة جدا، بعضهم مسيحي يقول لك إذن القصة مجازية. مجازية يعني إيه؟ يعني في ربنا ولا ما فيش؟ والعالم ده موجود منذ الأزل زي ما أفلاطون قال مثلا، ما فيش حد موافق على الفكرة دي من العلماء العاقلين دلوقتي. فبيقول بالإيمان نفهم، بصوا التعبير ده، لأن أنا ما كنتش موجود عشان يحصل observation يوم ما البيج بانج حصل أو الكون ابتدى. حد فيكم كان موجود؟ طب الإنجيل قال في البدء خلق الله السماء والأرض، خلاص أمين أمين. I can imagine, I can understand because I believe God created everything simply. واضحة؟ مش صعبة خالص. اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. ده احنا في الأيام الأخيرة شكلنا، الناس هيبقوا محبين لنفسهم، محبين للفلوس، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، مش بيسمعوا كلام والديهم، مش بيشكروا، دانسين بلا حنو بلا رضا، ثالبين، نمامين يعني، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، ينهار ايه ده كله، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. اللي بيعلم تعاليم غريبة يا جماعة ينطبق على المعنى ده، ليه صورة التقوى؟ كأنه قال ايه؟ بيقول كفاياكوا تخلف يا مسيحيين، تعالوا نقول لكم تفهموا الانجيل ازاي. لكن دي صورة التقوى، لكن انكر قوتها الحقيقية، قوتها في الفهم السليم لكل ما قيل في الكتاب. يقول لا يستطيعنا ان يقبلنا الى معرفة الحق ابدا. بعضهم للأسف بيوصل الى عند مهما أثبت له حجج وشهادات من التاريخ ونص يوناني والآيات مع بعض أنه كلام ما يتفهمش غير كده، هو لا يريد أن يقبل إلى الحق. تلاقي أن في عند شديد جدا في قبول الحقيقة اللي عرفها الكنيسة وسلمتها للأجيال. لإلهنا كل مجد وكرم.